تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الاهتمام بدول الجوار والجيران من الأولويات في سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واعتبر عراقشي هذا النهج من أهم أولويات وزارة الخارجية في هذه الحكومة كما في الحكومات السابقة، لافتا إلى أن التفاعلات الدبلوماسية مع دول الجوار كانت على مستوى عال جدا حتى الآن. وأكد عراقشي هي رداعية الكيان الصهيوني والغرب وجهودهما الرامية إلى تصوير إيران كتهديد للمنطقة بدلا من الكيان الصهيوني، مشددا على نهجمات الاحتلال وعمليات الإبادة والجرائم في المنطقة مؤثرة أيضا في هذا الصدد. أكد القائد الجديد للقوات البرية في الجيش الإيراني العميد أمير جهان شاهي أن القوة البرية على هبة الاستعداد للرد على أي تهديد محتمل للعدو. وأعلن العميد جهان شاهي الذي عين قائدا جديدا للقوات البرية في الجيش أن هذه القوات بلغت مستويات عالية من القدرة القتالية وتم تجهيزها بالمعدات الحديثة، كما أشار إلى نجاح القوات الإيرانية في تطوير المسيرات وأنظمة الدفاع الجوي، مشددا على أن وحدة أبناء الشعب والتوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية ستحبط جميع مخططات الأعداء. ذكرت وسائل إعلام عبرية أن إيران لم تهزم في الحرب الأخيرة التي شنت عليها واستطاعت إعادة بناء قدراتها الصاروخية، مشيرة إلى أن إيران ولبنان ما زالتا الجبهتين اللتين تشكلان أرقا لتل أبيب. المزيد حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
نعم، ولنقولها بصراحة، في إسرائيل يتابعون بقلق كبير الجهود المبذولة من إيران لإنتاج الصواريخ البالستية. الإيرانيون استطاعوا أن ينفضوا الغبار عن أنفسهم وأن يعيدوا إنتاج الأسلحة وأن يستوردوا الخامات من الصين.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشكل الهوس الحقيقي للكيان الإسرائيلي. آلون بن دامين المحلل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية اعترف بأن إيران لم تهزم وأنها نفضت الغبار عن نفسها وأعادت بناء الذات والقدرات الصاروخية التي كما قال أخرجت الكيان الإسرائيلي إلى الحرب. والعملية العسكرية التي نفذتها تل أبيب لم تسلب الإيرانيين قدراتهم، ويجب الاعتراف على حد تعبيره بأن الحرب مع إيران لم تنتهي بانتصار الكيان الإسرائيلي كما يدعي نتنياهو.
في إسرائيل لا يوجد هناك رضا عن نتائج المعركة الأخيرة مع إيران، وهناك شعور بأن إيران تعيد تسليح نفسها وبناء ذاتها. الأخطر بالنسبة لإسرائيل أن أي مواجهة قادمة مع إيران ستكون أكثر قسوة، وبأن إيران لن تضبط نفسها باتجاه استخدام أكبر مساحة ممكنة من القوات تجاه إسرائيل.
أنا هم يخصيم خشبوت أتسوع
في تل أبيب قناعة تامة وفق ما يراه حتى رؤساء أجهزة الأمن السابقين بأن الجبهتين ما زالتا تشكلان مصدرا للقلق المستقبلي، الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية. أما الجبهة الأولى كما يرى هؤلاء فخطرها يكمن في الإمكانيات الإيرانية وسرعة التطور والقدرة على التعافي، وأما الجبهة اللبنانية فيضاف إليها القرب الجغرافي والحدود المشتركة والإمكانيات البشرية لدى حزب الله، والتي في لحظة قد تصل إلى جبال الجليل.
هناك قناعة لدى الأوساط الاستخباراتية والسياسية في إسرائيل أن إيران سترد وأنها لن تبرر الضربة التي تركتها، وأنها هذه المرة لن تباغت كما حدث في المرة الأولى. نجحت الولايات المتحدة وإسرائيل في تضليلها، هذه المرة هي تستعد لكي يكون رد إذا ما حاول يعني الاحتلال أن يهاجمها.
الأمنيون في تل أبيب يقرؤون المشهد بناء على الخبرة العلمية والعملية، أما السياسيون فيتحدثون بما يتوافق مع وجهة نظرهم السياسية. عندما انتهى العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حاول بنيامين نتنياهو أن يقنع نفسه وأن يقنع الإسرائيليين بأنه استطاع أن يعيد إيران أعواما بل عقود إلى الوراء. اليوم أصحاب القرار الأمني في الكيان الإسرائيلي يكشفون كذب نتنياهو ويقوضون روايته.
ارتقى 22 شهيدا بينهم عدد من الأطفال في ذا صيد جديد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ففي غرب مدينة غزة استشهد 5 فلسطينيين باستهداف سيارة قرب مفترق العباس، بينما ارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال لشقة سكنية في حي النصر. كما سقط شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب دير البلح وآخر جنوب مخيم النصيرات. وأعلن مستشفى العودة في النصيرات عن استشهاد مواطن وإصابة 7 آخرين جراء استهداف منزل مجاور للمستشفى. حول استشهاد وإصابة العشرات في سلسلة غارات إسرائيلية على عدة مناطق من قطاع غزة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في ظل مشهد ميداني يزداد تعقيدا في قطاع غزة تبدو كل الساعات مشحونة باحتمالات الانفجار، وسط خروقات متتابعة لاتفاق وقف إطلاق النار وضغوط سياسية تتسع دوائرها من الميدان إلى العواصم الدولية، وفي سلسلة خروقات جديدة شن جيش الاحتلال سلسلة غارات جوية كثيفة على عدة مناطق في قطاع غزة ترافقت مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف، ما أسفر عن عدد من الضحايا، ومن بين تلك الهجمات استهداف مباشر لمركبة مدنية في حي الرمال بمدينة غزة أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين. وفي السياق أوضحت وسائل إعلام عبرية أن إحدى الهجمات في مدينة غزة استهدفت علاء الحديدي الذي يوصف بأنه مسؤول عسكري كبير في حركة حماس، وقد أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الهجوم تم بالتنسيق مع مركز التنسيق المدني العسكري الأمريكي في كريات جات، في مؤشر إضافي على حجم الدعم اللوجستي الميداني الذي يحظى به الاحتلال. وطالت الهجمات أحياء واسعة في مدينة غزة وشرقها خصوصا في حي التفاح والشجاعية إلى جانب رفح وخان يونس ودير البلح، وترافق القصف مع عمليات نسف واسعة للمنازل في المناطق التي انتشرت فيها قوات الاحتلال، ما دفع عشرات العائلات إلى النزوح مجددا عن منازلها في ظل تقدم الآليات العسكرية داخل مناطق سبق أن انسحبت منها وفق الاتفاق. ومع تصاعد هذه الخروقات شددت حركة حماس على أن الاحتلال يحاول تقويض وقف إطلاق النار عبر التوغل وإزالة الخط الأصفر والتقدم غربا، مؤكدة أن الغارات وموجات النزوح شرقية غزة تمثل خرقا فاضحا للاتفاق. ودعت الحركة الوسطاء إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته، كما طالبت الإدارة الأمريكية بالوفاء بتعهداتها والحد من هذه الخروقات. سياسيا كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يمارس ضغوطا لنزع سلاح حركة حماس خلال لقائه عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني، وبين استمرار الخروقات على الأرض وتزايد الضغوط السياسية في الخارج يبقى وقف إطلاق النار في غزة مهددا في كل لحظة، بينما يترقب الفلسطينيون والوسطاء ما إذا كانت التطورات ستتجه نحو التهدئة أم أن المنطقة تدخل فصلا جديدا من التصعيد.
تشهد المناطق الشرقية من مدينة غزة موجة نزوح جديدة بعدما اضطرت عشرات العائلات إلى مغادرة حيي التفاح والشجاعية إثر توغل جيش الاحتلال داخل مناطق كان قد انسحب منها، وذلك في اليوم 43 بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما نفذ الاحتلال عمليات نسف واسعة لمنازل وسط القطاع في المنطقة الواقعة شمال شرقي مخيم البريش، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الدبابات والمروحيات الصهيونية شرق خان يونس ورفح. تهم المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة الجيش الإسرائيلي بسرقة أعضاء من جثامين فلسطينيين داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف الجريمة المروعة. وقال مدير المكتب إن الاحتلال سلم 120 جثمانا خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأن معظم الجثامين وصلت في حالة مزرية تظهر تعرض أصحابها لأدم ميداني وتعذيب ممنهج. وأضاف أن أجزاء من الصيد العديد من الشهداء مفقودة بينها عيون وقرنيات وأعضاء أخرى، ما يؤكد سرقة الاحتلال للأعضاء البشرية خلال احتجاز الجثامين. تبدأ طواقم الدفاع المدني في المحافظة الوسطى وبمعدات يدوية وآلية بدائية بتنفيذ هذه المرحلة من عملية انتشال جثامين الشهداء، وتأتي هذه العملية بعد عامين من حرب إبادة شاملة دمرت كل شيء، ما تسبب ببقاء آلاف الجثامين تحت الأنقاض والركام. تفاصيل أوفى نستمع إليها في سياق تقريرنا التالي.
بمعدات يدوية وآلية ثقيلة واحدة، وبعد عامين من حرب إبادة دمرت كل شيء وأبقت الآلاف من جثامين الشهداء تحت الركام، تبدأ طواقم الدفاع المدني بالمحافظة الوسطى بالمرحلة الأولى من انتشال جثامين الشهداء. 50 شهيدا من عائلته، ودعهم الشاب مهدي النواصرة في استهداف الاحتلال لمنزلهم في الشهر الثاني من العدوان، ينتظر اليوم بمشاعره المختلطة لحظة انتشال جثامينهم ومواراتهم الثرى.
أنا الشاب مهدي النواصرة، سكان مخيم المغازي، الناجي الوحيد من العائلة ومن هذا المنزل. تم استهداف هذا المنزل، منزل آمن بالسكان والنازحون، تم استهدافه بتاريخ 24/12/2023، ويعني مع قلة الإمكانيات إنه ما قدرنا نطلع جميع الشهداء من تحت الركام، تقريبا ضمن 8-10 شهداء تحت الركام، من ضمنهم أهلي وقرايبي وولاد عمي وإخواني. فأجت اليوم طواقم الدفاع المدني لانتشال الشهداء من تحت الركام. والله شعور يعني كثير صعب جدا، ما بنوصفش يعني إن أنا يعني قاعد وأهلي تحت الركام، يعني يعني المفروض يندفنوا زي اي ناس، اللي محق يعني كرام الميت دفن. احنا يعني ان شاء الله هيك ربنا يكرمنا بيطلعهم الشهداء تحت الركام ضمنهم اهلي، ويعني بندفنهم يعني.
وفي حين تحفر طواقم الدفاع المدني في الصخر من اجل تنفيذ المهمه، تبقى معضله المعدات والاليات هي العائق الاكبر امام عملهم الانساني في انتشال جثامين الشهداء، في حاله توضح ازدواجيه المعايير العالميه.
انطلاق باكورة العمل مشروع يعني إخراج انتشال جثامين الشهداء في قطاع غزة وفي المحافظة الوسطى، حيث في هناك نحو 75 منزل في المحافظة الوسطى تحتها ركام شهداء، وما يقارب من 300 شهيد تحت الركام. ونحن الآن كما تشاهدون نعمل من خلال التنسيق مع الصليب الأحمر باستئجار باقر يعني قديم جدا ويعني معرض للعطل في أي لحظة. فهذا الأثناء يعني نناشد وناشدنا منذ بداية الحرب، نحن بحاجة إلى بواقر وآليات وكبشات يعني تصلح للعمل وانتشال شهدائنا من تحت الركام.
وتشير المعلومات الرسمية إلى أن نحو 10,000 جثمان لا زالت أسفل أطنان من الركام تمنع إسرائيل إدخال المواد اللازمة لانتشالهم. في الوقت الذي أقامت فيه إسرائيل الدنيا ولم تقعدها بالبحث عن جثامين أسراها في قطاع غزة، تجاهل العالم 10,000 من الشهداء الذين لا زالت جثامينهم أسفل هذه الركام. اليوم الدفاع المدني بمعدات بسيطة وبنقص حاد في الآليات يبحث بين حجارة وركام المنازل عن جثامين الشهداء لورا الثرى.
أعلنت حركة حماس رفض القطع لمحاولة حكومة الاحتلال فرض أمر واقع في غزة مناقض لما تم التوافق عليه. وحذرت الحركة في بيان لها من أن التصعيد الإسرائيلي المستمر يضع الوسطاء والإدارة الأمريكية أمام مسؤولية واضحة للتصدي لمحاولات تقويض وقف إطلاق النار. ويتواصل القصف الإسرائيلي في غزة، حيث ارتقى اليوم 22 شهيدا بينهم عدد من الأطفال. استشهد مواطن لبناني مساء اليوم بغارة نفذها طيران الاحتلال المسير مستهدفا سيارة في منطقة وادي السلوق في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. وشن الاحتلال اليوم سلسلة غارات استهدفت جنوب وشرق البلاد في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وقد استهدفت غارات الاحتلال مناطق في إقليم التفاح والجرمق والمحمودية ومناطق في البقاع شرق البلاد. وفي وقت سابق من اليوم ارتقى شهيد بغارة للاحتلال على بلدة زوطر بقضاء النبطية جنوب لبنان، وأصيب 5 مدنيين بجروح في بلدة شقرة في بنت جبيل بقنبلة صوتية ألقتها مسيرة إسرائيلية. شهدت مدن وقرى الضفة الغربية يوما داما من الاقتحامات والمداهمات الإسرائيلية الواسعة أسفرت عن استشهاد مواطن واحتجاز جثمانه. وانتشرت قوات الاحتلال من طول كرم شمالا حتى الخليل جنوبا، حيث اقتحمت نابلس وبيت لحم ورام الله وجنين، ما أدى إلى وقوع مواجهات عنيفة وقع خلالها عدد من الإصابات. هذا وقد فرضت سلطات الاحتلال حظر تجوال شامل في أحياء البلدة القديمة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها القمعية بملاحقة الأهالي داخل الأزقة الضيقة، حيث شنت سلسلة مداهمات واعتقالات طالت عددا من المدن والبلدات في الضفة. في سياق متصل عمد المستوطنون إلى إحراق مزارع الفلسطينيين وحقولهم في تصعيد يزيد من حدة التوتر بالمنطقة. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى هذا التقرير.
تصعيد جديد في سياسة البطش التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث فرضت حظرا للتجوال في أحياء البلدة القديمة بمدينة الخليل وأطلقت يد جنودها في ملاحقة الأهالي داخل الأزقة. وفي سياق متصل تتواصل اعتداءات الجماعات الاستيطانية تحت حماية جيش الاحتلال، حيث نفذ المستوطنون جريمة جديدة في قرية المغير شرق رام الله بعد تسميمهم قطيع أغنام، ما تسبب بنفوق عدد منها في استهداف مباشر لأرزاق الفلسطينيين وسبل عيشهم ضمن مسلسل يومي بات مكشوفا للعالم. وفي الخليل أيضا منع المزارعون الفلسطينيون من الوصول إلى أراضيهم في منطقة طواس ببلدة بيت أولى غرب المدينة بعد أن انتشر جنود الاحتلال في محيط الأراضي وأغلقوا الطرق المؤدية إليها. ومع بزوغ فجر كل يوم تتسع رقعة الاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال في أنحاء الضفة، فقد شنت سلسلة مداهمات واعتقالات واسعة طالت الخليل ونابلس وطوباس وجنين ورام الله وبيت لحم وقلقيلية، تخللها إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز ومواجهات عنيفة. وفي نابلس أقدم المستوطنون على إحراق 6 منازل في قرية اللبن الشرقية في اعتداء خطير يستهدف الوجود الفلسطيني ويمهد لسياسة تهجير قسري جديد. في طول كرم ومخيم نور شمس تستمر المعاناة منذ ما يقارب 300 يوم متتالية من الاقتحامات والتدمير، أكثر من 25,000 مواطن اضطروا للنزوح فيما تم تدمير أكثر من 600 منزل كليا وآلاف المنازل جزئيا في واحدة من أكبر عمليات العقاب الجماعي في الضفة الغربية. الأهالي في طول كرم أطلقوا دعوات للتظاهر رفضا للتهجير والمطالبة بالعودة إلى المخيم وسط إصرار الأهالي على مواجهة سياسة القضم والاقتلاع التي ينتهجها الاحتلال. وبينما يواصل جيش الاحتلال حربه المفتوحة على الأرض والإنسان، يصر الفلسطينيون على التمسك بحقهم في الوجود والعودة وعلى مواجهة سياسة التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال بشكل يومي.
في الختام هذا تذكير من العناوين. قائد القوة البرية للجيش الإيراني يؤكد أن هذه القوة على هبة الاستعداد للرد على أي تهديد محتمل. أكثر من 20 شهيدا بمجازر متواصلة لقوة الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. شهداء وجرحى بغارات للاحتلال الإسرائيلي على بلدات وقرى في جنوب لبنان. للمزيد من الأخبار يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على طيب استماعكم لنا ودمتم في رعاية الله وأمانه.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. مع اشتداد التطورات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية وتداخل المواقف الدولية والإقليمية، تبرز أمام المتابع 3 قضايا محورية تحتاج إلى وقفة وتأمل وتفتح الباب أمام أسئلة جوهرية
حول مسار الأحداث واتجاهاتها المقبلة. هل تنجح الدبلوماسية الأمريكية بوقف العدوان الصهيوني المتواصل حقا؟ هل يواجه لبنان الضغوط الأمريكية ويحافظ على استقلاله فعلا؟ وهل تمهد الترتيبات الأمنية لغزة لمرحلة استقرار جديدة حقيقية؟ بعد هذه الأسئلة التي ترسم إطار المشهد الراهن وتفتح أبواب النقاش يا أحبتنا الأكارم، محور حديثنا في هذا البرنامج. ميزان الميداني ما بين غزة ولبنان. تحية طيبة لكم أيها الكرام أينما كنتم. في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى إظهار نوايا تهدئة في المنطقة عبر تفعيل حراكها الدبلوماسي، يستمر العدو الصهيوني في تصعيده شمالا وجنوبا مستهدفا المدنيين في الجنوب اللبناني في خرق واضح لقرار وقف إطلاق النار، تماما كما هي الحال في غزة، حيث تجاوز الخرق أكثر من 40 يوما دون أي التزام. لبنانيا، ومع احتفال البلاد بالذكرى 82 للاستقلال، لا تغيب الاعتداءات الصهيونية عن الجنوب وسط تهديدات من حكومة الاحتلال بالتصعيد إذا لم تستجب السلطات اللبنانية للشروط التي ترعاها واشنطن خدمة لتل أبيب. ورسميا وفي كلمة بالمناسبة، جدد الرئيس جوزيف عون مواقفه الداعية إلى إلزام تل أبيب بتطبيق تعهداتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار. من جانبه، دعا حزب الله في بيان إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتكاتف بين اللبنانيين بل مكوناتهم باعتبارها الركيزة الأساسية لمواجهة العدوان والحفاظ على استقلال لبنان وكرامته، مؤكدا رفض أي شكل من أشكال التبعية أو الإملاءات الخارجية، ومشددا على أن استقلال لبنان لا يتحقق إلا بحماية لقراره وسيادته من أي تدخل لا يخدم مصالح شعبه. أما فلسطينيا مستمعين الأكارم، فيواصل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التلويح بخيار تصفية المقاومة في غزة، في وقت اتجه فيه الكنيسة إلى تشكيل فريق وزاري مصغر لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وفي هذا السياق، كشفت مصادر مصرية عن جاهزية المئات من عناصر الأمن الفلسطينية للانتشار في القطاع خلال الأيام المقبلة، ضمن ترتيبات تتم بالتنسيق مع بعثة الشرطة الأوروبية في الضفة الغربية التي قد تتولى دورا أوليا في حفظ الأمن ومنع تجدد الحرب. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
جولة التصعيد الثالثة خلال 40 يوما انتهت بارتقاء عشرات الشهداء وأكثر من 100 مصاب، نصفهم من النساء والأطفال.
هدفهم هم يقضوا على شعب غزة باللي فيه كلهم، بس مش فارق عندهم شخص مسالم، شخص في حاله، شخص من جماعة، كله بيعتبروا شعب غزة شعب إرهابي.
خبطوا اليابس والأخضر، كتلوا الأطفال، شتتوا البنادمين، يعني ما خلوش ولا حاجة على وجه الأرض، كله دمار، كله دمار. يعني بيكلوش هم إنه هذا بريء ولا هذا مش بريء، كله دمار. صامدين ليوم الدين، الحمد لله رب العالمين. كل واحد اللي ما مدش ابنه راح الدار، اللي ما راحش داره جاره استشهد، اللي ما راحش جاره أخوه استشهد، اللي ما راحش زي هيك صار كلها إبدار.
جيش العدو الإسرائيلي زعم اغتيال مسؤول بارز في كتائب القسام، ما يشير إلى محاولته ترسيخ سيطرته الأمنية على القطاع بإغطاء دولي هذه المرة.
هناك في استغلال للوضع الإقليمي والوضع الداخلي والإرهاب من العودة للحرب مع إسرائيل كحالة الكل يسعى إلى وقفها. هناك يبدو أنه في كما دعتنا أنه نزرع حماس إما بالسلم أو بوسائل أخرى كالحرب، ونوع جزء من السيناريو أن يحدث هو استنزاف للمقاومة عسكريا وميدانيا.
الفصائل الفلسطينية التي نددت بعمليات القصف دعت الوسطاء لإلزام العدو بوقف إطلاق النار.
خارج المناطق الصفراء وداخلها يواصل جيش العدو خروقاته لملف وقف إطلاق النار، فيما جهود الدخول للمرحلة الثانية تبقى في مكانها، ما يعني استمرار عمليات القصف.
تحية طيبة للزميلة عفاف لوباني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذا اللقاء عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ الدكتور جواد سلهب. تحياتي لكم دكتور جواد، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية لكم وللمستمعين الكرام، وتحية موصولة إلى الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية وعلى رأسهم سماحة السيد القائد السيد علي الخامنائي.
بارك الله بكم وشكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء سيدي الكريم. هل بات استمرار الاعتداءات الصهيونية في الجنوب اللبناني دليلا على تجاهل كامل للقرارات الدولية أم خطوة مدروسة لفرض معادلات ميدانية جديدة؟
يعني بداية نحن قلنا بأن إسرائيل وأمريكا منذ يعني وقت وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني لم يلتزموا بأي قرار ولم يلتزموا بالاتفاق 1701، إنما كان هناك ورقة سرية أمريكية إسرائيلية تعطي للإسرائيلي يعني حرية العمل في لبنان. هذه تدل على أن اليوم الأمريكي أنه مفاوض غير نزيه وأنه وسيط غير نزيه، إنما هو راعي لهذا العدو الصهيوني وكل همه وجل همه هو الحفاظ على هذا الكيان الذي أصبح بطبيعة الحال كيان هش بعد 7 أكتوبر وبعد حرب الإسناد التي فرضتها المقاومة الإسلامية على هذا الكيان. لذلك اليوم الإسرائيلي منذ يعني ولادته لم يلتزم بأي قرار أممي أو قرار دولي، إنما نريد أن نعود إلى القرار 425 المنبثق أيضا على المجلس الأمن الدولي الذي يعني أعطى للإسرائيلي يعني قرارا بترك الأراضي العربية بشكل عام والعودة إلى ما بعد الخط الأزرق الذي يعني حدده هذا الاتفاق. لم يلتزم الإسرائيلي بل بقي في مزارع شبعة وتيال كفر شوبة والنقاط 13 اللبنانية الأخرى، وهذا يعطي شرعية للمقاومة في القوانين الدولية وفي ميثاق الأمم المتحدة بأن للبنان الحق في الدفاع عن نفسه. وهنا أريد أشير إلى مسألة دائما يتبجح بها الأمريكي وهي الأمن القومي الإسرائيلي، وكأنه يريد الأمريكي أن يغير معادلات أو قوانين العلاقات الدولية، لأن دائما المحتل ليس له حق الدفاع عن نفسه إنما حق الدفاع للشعوب والمالكة لهذه الأراضي. لذلك نحن اليوم ما زلنا في هذا الصراع مع هذا العدو الإسرائيلي وهذا العدو الأمريكي الذي يريد فرض وقائع جديدة بعد تغيير التوازنات وسقوط سوريا. ولكن لو كانت سوريا ما زالت موجودة في يعني محور المقاومة إذا صح التعبير لما استطاع هذا العدو الإسرائيلي المضي في هذه يعني الخروقات، وأكبر دليل هو حرب العام 2006 الذي انبثق منها 1701 والذي كان هو وليدة يعني الحكومة المتخاذلة حينها التي كان على رأسها فؤاد السنيورة الذي هو ذهب ومضى 1701 آنذاك. لذلك كان التوازنات ما زالت بيد محور المقاومة، لم يستطع الإسرائيلي أن يخرق هذه القوانين. أما اليوم بعد سقوط سوريا يريد الإسرائيلي أن يغير هذا الاتفاق الذي لم يعد لمصلحته كما يزعم، وهو يعتبر نفسه أنه قد استعجل في يعني إبرام هذا الاتفاق. لذلك يريد جر لبنان إلى اتفاق جديد، وهذا الضغط العسكري إنما هو للذهاب إلى مفاوضات جديدة، تلغي 17-01 وثم نذهب إلى مفاوضات جديدة. المقاومة الإسلامية في لبنان وحزب الله مع الثنائي الوطني قالوا كلمتهم، لا اتفاق جديد مع هذا العدو، لا مفاوضات جديدة مع هذا العدو، ونلزمه بال 17-01. فليذهب العدو الإسرائيلي والأمريكي لتطبيق ال 17-01 وحينها لكل حادث حديث.
نعم، إلى أي حد تستطيع الحكومة اللبنانية الصمود أمام الضغوط الأمريكية والصهيونية، طبعا دون تقديم تنازلات تمس السيادة أو الثوابت الوطنية دكتور؟
هي في البداية الحكومة اللبنانية قد تنازلت كثيرا، يعني في الآونة الأخيرة تنازلت عن، يعني عندما أقرت بند نزع سلاح المقاومة في 5 و7 آب الماضي، وتنازلت أيضا عن السيادة عندما يعني ذهب رئيس حكومة لبنان ليقول نحن مع المفاوضات مع هذا العدو. هناك تنازلات كثيرة قدمت هذه الحكومة للعدو الأمريكي وللعدو الصهيوني، ولكن ليس هناك تجاوبا كان لا من الإسرائيلي ولا من الأمريكي نفسه. جل ما يصبو إليه هؤلاء هو نزع سلاح المقاومة وتجريد لبنان من قوته الرادعة، وثم يعني أعطاء الإذن للعدو أو الضوء الأخضر للعدو الإسرائيلي بقدم الأراضي والتوسعة التي طالما نتنياهو يتبجح على منبر الأمم المتحدة أنه يريد إسرائيل الكبرى، ويلاقيه المعتوه ترامب عندما يقول أن إسرائيل صغيرة ويريد أن يوسعها. هذه يعني التنازلات لاقت في لبنان يعني مقاومة سياسية كبيرة من حزب الله ومن الثنائي الوطني، عندما قال الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله أننا إذا فرضت هذه الحرب علينا سوف تكون حربا كربلائية، ولقى دولة الرئيس نبيه بري عندما قال هذا إلى حنا عزلنا وشرفنا. حينها وجد الأمريكي نفسه أنه ذاهب إلى يعني النقطة التي سوف تحول لبنان إلى يعني حرب أهلية لن يستفيد منها الأمريكي نفسه، وإنما سوف يكون للمقاومة وللثنائي الوطني وشرفاء الأمة في لبنان الكلمة الفاصل. لذلك لم يبقى هناك بعد سفارة في أمريكية في لبنان، لن يكون هناك أي تواجد أجنبي في لبنان إذا ما يعني ذهبت الأمور إلى حرب داخلية. لذلك الأمريكي تراجع لأنه ما زال يشعر بطعمة العام 1983 عندما قام مجاهدون ولقنوا هذا العدو الأمريكي الدرس الكبير بما عرف في وقتها في المارينز الأمريكي في العملية الاستشهادية التي نفذوها بالمارينز الأمريكي، مما جعل الأمريكي أن ينسحب من لبنان. فلذلك اليوم هذا العدو الأمريكي يعرف جيدا أن ذهابه إلى الآخر في الضغط على المقاومة سوف يولد مقاومة جديدة في لبنان حية سوف تعيده إلى عام 1984، وهذا ما لا يريده لا الأمريكي، لأنه يعلم بذلك أنه سوف يخسر لبنان وسوف يندحر كما اندحر عام 1984.
نعم، هل يمكن اعتبار خطاب المؤسسة العسكرية اللبنانية يعني مؤشرا على اتجاه برسمي أكثر تشددا في مواجهة خرق وقف اطلاق النار، أم مجرد وقف ينسجم يعني أو موقف ينسجم مع ذكرى الاستقلال؟
لا، شوف اليوم قيادة الجيش اللبناني وعلى رأسهم قائد الجيش رودولف العماد رودولف هيكل هو يعني أعطى للبنانيين صورة حقيقية عن هذا الجيش الوطني، أنه يستطيع اليوم أن هذا الجيش أن يقوم بحماية لبنان، وأنه هو قائد وطني شريف لا يقبل المساومة على يعني على حق لبنان في الدفاع عن نفسه. وهذا هذه المواقف التي أطلقها قائد الجيش، أولا استطاع في قرار 5 و7 آب الماضيين أن يضع الحكومة المتأمركة في لبنان في بيت اليك إذا صح التعبير، ولم يقدم لهم يعني تنازلات بشأن الذهاب إلى نزع سلاح المقاومة عبر الجيش اللبناني، لأنه هو يدرك أن إذا اتخذ هذا القرار سبيله سوف يكون هناك فقد لعقد الدولة وعقد الجيش كما حصل في 6 شباط عام 1984. لذلك اليوم هذا القائد العظيم وهذا القائد الوطني هو اليوم يميل إلى خيار المقاومة وخيار يعني الثنائي في الحفاظ على سيادة لبنان، ولن يعطي لهذا العدو أي تنازلات. لذلك اليوم نسمع أن هناك امتعاض أمريكي وهناك امتعاض من بعض اللبنانيين الذين لطالما كانوا يتبجحوا أنهم يريدون الجيش اللبناني أن يقوم بحماية سيادة لبنان، ولكن عندما وصلت الأمور إلى أن الجيش اللبناني نعم يريد حماية لبنان وقام قائد الجيش بهذا البيان ضد العدو الإسرائيلي، وجدنا أن هذا الذباب الإلكتروني وهذه يعني الأحزاب المتأمركة والمتصهينة بدأت ترمي بسهامها ضد قائد الجيش وضد يعني الجيش اللبناني في لبنان، لأنهم يريدون لهذا الجيش اللبناني أن يكون حارس حدود للعدو الإسرائيلي، ويريدون لهذا الجيش اللبناني أن يكون أيضا في خدمة أفخاي أدرعي. كلما يعني صرح أفخاي أدرعي تصريحا يقوم الجيش اللبناني بتلبية هذا التصريح، وهذا ما لا يقبله قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، ورفضه رفضا قاطعا في آخر جلسة مع المبعوثة الأمريكية مورغان أورتيغوس في بيروت. فلذلك هناك امتعاض كبير من قبل أمريكا، ورفضوا زيارة قائد الجيش إلى أمريكا مؤخرا، ونرى اليوم أن هناك حملة ضد قائد الجيش تدعوه للاستقالة من منصبه أو يعني تقوم الحكومة بتبديل قائد الجيش.
في المقلب الفلسطيني دكتور أود أن أتساءل وقبل أن ينتهي الوقت، يعني إلى أي حد يعول الاحتلال على خيار تصفية المقاومة في غزة؟ يعني هل ما يزال هذا السيناريو قابلا للتحقق عمليا طبعا بعد أشهر من الحرب؟
يعني أنا بنظري اليوم أن نتنياهو بهذه الحكومة المتطرفة لم يعد صاحب القرار هو، بل القرار تابع لسموتريتش وبن غفير، وهم الذين يملون على نتنياهو ماذا يفعل ويهددونه كلما أراد أن يوقف. بالأمس نتنياهو صرح بأن الحرب قد وقفت أو من هذا القبيل، ولكن سوف نعود إذا ما أحد أطلق علينا النار أو خلى بأمننا أو من هذا التصريح. قام سموتريتش وبن غفير بحملة ضد يعني نتنياهو. لذلك اليوم باعتقادي أن هناك صراع داخلي إسرائيلي كبير ما بين اليمين المتطرف في هذا الكيان، مما لا يسمح لنتنياهو أن يبقى على ضربة هنا أو ضربة هناك لإرضاء الداخل الإسرائيلي المتمثل باليمين المتطرف. فلذلك اليوم هم يعرفون جيدا بأن عامان من الحرب والقتال في غزة لم يستطيعوا أن يسحبوا أو يسحقوا حماس أو يسحبوا سلاحها، فاليوم لن يستطيعوا أيضا بما لم يأخذوه في الحرب الإبادية على غزة، لم يستطيعوا اليوم في السياسة أن يأخذوا ما لم يستطيعوا أن يأخذوا في العسكر، إنما هي تمرير وقت للوصول إلى انتخابات جديدة في أيار المقبل، وذلك لرفع يعني منسوب التصويت لنتنياهو ولليمين المتطرف في ظل وجود المعارضة من جولدا مائير وغيرهم الذين دائما يقفون ضد سياسة نتنياهو.
في سؤالي الأخير وأتمنى الإجابة باختصار ولو في دقيقة واحدة، يعني ماذا تبقى من خيارات الاحتلال إزاء ما تبديه المقاومة وحاضنتها الشعبية في جنوب لبنان وكذلك الأمر في غزة؟
يعني ليس هناك خيار أمامهم إلا الرضوخ للإرادة الشعبية ولإرادة المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية، ويعني العودة إلى الاتفاقات الذي أبرموها دون قيد أو شرط.
نعم، تحياتي لكم الأستاذ الدكتور جواد سلهب الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا.
تحياتي.
يا أهلا وسهلا.
تحياتي لكم السمعين الكرام أينما كنتم وأنتم معنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى باقة من التقارير ورسائل مراسلين أيها الأحبة، حيث حيال آخر التطورات على صعيد قطاع غزة في ظل مواصلة خرق الاحتلال أو الاحتلال خرق قرار وقف اطلاق النار. وفانا الزميل سعيد بوريني بالتقرير التالي نستمع إليه.
تستمر الاعتداءات الإسرائيلية في كامل مناطق قطاع غزة، وإن كان تركيز الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الشرقية أو ما بات يعرف بوراء الخط الأصفر. ليش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار تجاه المواطنين الفلسطينيين شرق مخيم مدريج وسط قطاع غزة؟ أصيب عدد من هؤلاء برصاص الاحتلال ونقلوا إلى مشفى العودة في مخيم النصيرات لتلقي العلاج. الأمر ذاته انطبق على شرق مخيم جباليا، حيث أصيب مواطن واحد برصاص الاحتلال الإسرائيلي نتيجة إطلاق النار المتواصل على كل المواطنين الفلسطينيين الذين يحاولون العودة إلى منازلهم. لكن أخطر ما يجري هو الذي يجري في حي الشجاعية وحي التفاح، حيث وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق سيطرته 300 متر باتجاه الغرب، وبالتالي بدأ بعمليات تهجير للمواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في تلك المنطقة. وإحدى الطائرات المسيرة ألقت قنبلة يدوية على تجمع المواطنين وأصيب 4 منهم في حي التفاح. وتفجير المنازل لا يتوقف على الإطلاق، ودوي انفجارات يسمع هنا في حي الرمال، يسمع في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، ويسمع حتى في جنوب القطاع الناجل عن عمليات التفجير الضخمة التي تنفذها طائرات الاحتلال التي تنفذها قوات الاحتلال من منازل المواطنين الفلسطينيين، وكانها تريد مسح المنطقة بالكامل ومنع وجود أي بناء للمواطنين الفلسطينيين حتى لو كان مهدم في تدميره بشكل كامل في شرق مدينة غزة. الأمر ذاته ينطبق على شرق مدينة خان يونس التي يواصل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجير المنازل بلا توقف، وهناك قصف مدفع وأطلاق النار على كل المواطنين الذين يحاولون العودة إلى القرى الشرقية شرق مدينة خان يونس. كذلك الأمر يجري في مدينة رفح التي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل 6 من عناصر كتائب القسام، ونشر صورا لاعتقال 4 آخرين زاعما أن هناك 80 مقاتل من القسام في أنفاق رفح يريد القضاء عليهم. وهذا الأمر كان محل نقاش بين الوسطاء، لأن هؤلاء المقاتلين كانوا موجودين في المدينة أثناء وقف إطلاق النار ولم يتمكنوا من الخروج، لكن جيش الاحتلال يواصل جرائمه سواء كان هناك وقف إطلاق النار أو لم يكن.
تحياتي للزميل الإعلامي سعيد بوريني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. في قلب المأساة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة تتوالى قصص الألم التي تكشف حجم الكارثة التي يعيشها المدنيون تحت وقع الحصار المستمر، وبين البيوت المدمرة والخيام الهشة ندى طفلة تشبه حبات الندى رقة ونقاء قبل أن يطالها القصف ويصيبها بشظية اخترقت وجهها في سبتمبر الماضي بقصف العدو منزلا بجانب خيمتها غرب مدينة غزة. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي نستمع إليه.
في قلب المأساة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة تتوالى قصص الألم التي تكشف حجم الكارثة التي يعيشها المدنيون تحت وقع الحصار المستمر وبين البيوت المدمرة والخيام الهشة. ندى طفلة تشبه حبات الندى رقة ونقاء قبل أن يطالها القصف ويصيبها بشظية اخترقت وجهها في سبتمبر الماضي بقصف العدو منزلا بجانب خيمتها غرب مدينة غزة.
أجتها الشظية في نص وجهها، راحت عينها، تم فقدان العين، تهكش في الفكين، تكسر في جيوب الأنفية والمنخور. البنت هذه أول ما صابت قالوا لنا شهيدة، نقلوها على المستشفى على أساس أنه هي شهيدة. لما وصلت المستشفى أنا مسكت البنت بحرك فيها، بطلع لقيت نص الوجه هذا قالب على الشقة الثانية، بدي عدله، عدلته، فتنا عدل إلها، عدلتها مع عدلت راسها، نطقت البنت دم وأكل. فهنيت البنت هذه تقول سبحان الله ولد رجع النفس لها.
بأسا يثقل صوتها تروي شقيقتها تفاصيل اللحظة التي تبدل فيها كل شيء، وتستحضر ما كان حياة بسيطة تمتلئ بالضحكات، واليوم ندى لا تتحرك ولا تحكي.
كنت أنا وندى وحلف الخيمة، كنا نلعب مع بعض، صارت ضربة قريبة، قمنا إحنا منقول لندى يا ندى قومي يا ندى قومي، ندى كانت نامة باتجاه إصابتها، فكرناها سايفة، قلنا يا ندى قومي ندى مش راضية تقوم، رحنا بنصحيها بتقلب معانا وجهها قلب، صرنا أنا وأختي حالة نزعج ونصرخ إنه ندى استشهدت. كتير كانت حياتنا حلوة معاها، ونطلع ونطش وكل إشي كنا مع بعض، لكن هي هالوقت لا بتتحرك ولا بتتكلم ولا أي حاجة.
بصوت يملأه الرجاء تناشد العائلة كل أصحاب الضمائر الحية للتدخل العاجل لإنقاذ الطفلة ومنحها فرصة للعودة إلى حياتها الطبيعية.
احنا بنناشد جميع العالم، جميع الضمائر الحية، بنناشد وزارة الصحة الفلسطينية، بنناشد الصحة العالمية، بنناشد كل واحد عنده ضمير حي وعنده إنسانية إنه يطلع للبنت هذه ترجع أقل ما فيها تقرأ، تأمن مستقبلها، تشوف حياتها. اليوم احنا بنحكي مع إدارة المستشفى ومع طاقم الأطباء في مستشفى ناصر، بقول هذه البنت ملهاش علاج في غزة. طب يا عمي ملهاش علاج في غزة، ليش ما يكون لها نصيب وتسافر زيها زي باقي الأطفال، تتعلم تتعالج تتعلم، يكون لها مجال للحياة.
تبقى مأساة هذه الطفلة شاهدة حية على حجم الألم الذي يعيشه أطفال غزة تحت القصف، وعلى عجز المنظومة الصحية المحاصرة عن تقديم ما يلزم لإنقاذ حياتهم ومستقبلهم.
يظل مشهد مصابي غزة جرحا مفتوحا، أطفال لم يكن لهم من الحرب سوى الخوف والجراح، ما زالت آثارها تسكن أجسادهم الصغيرة حتى هذه اللحظة.
تحياتي للزميل رمزي دلول على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. لازلتم معنا مستمعين الكرام وتستمعون إلى فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. جسر جوي ودعم عسكري لا ينقطع، هذا ما يقدمه الغرب على رأسه واشنطن لاستمرار آلة الحرب وكذلك الإبادة الجماعية في غزة. تتوالى الشحنات العسكرية يوما بعد يوم لتزيد من حجم الدمار الذي يلحق بالمدنيين والمنشآت وكذلك البيوت، وفي المقابل يقف العرب والمسلمون موقف المتفرج مكتفين بالتصريحات والاستنكارات التي لا تغير شيئا من الواقع، بل إن كثيرين يرون أن هذا الصمت يرقى إلى مستوى التواطؤ مع ما يحدث من جرائم بشعة على مرأى العالم. وبين جمود المواقف الإقليمية والدعم الغربي المفتوح يظل الفلسطينيون وحدهم في مواجهة آلة الحرب الصهيونية. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
جسر جوي ودعم عسكري وتسليحي لا ينقطع، هذا ما يقدمه الغرب وعلى رأسه واشنطن لاستمرار الإبادة الجماعية، بينما يقف العرب والمسلمون متفرجين أو كل متواطئين بما حدث ويحدث يوميا. ما يدعى وزارة حرب العدو أعلنت وصول الطائرات رقم 1000 المحملة بالأسلحة والمعدات الغربية منذ بدء العدوان الهمجي على غزة في أكتوبر 2023. يشير الإعلان إلى استمرار التحضيرات لجولات قادمة، كما يشير بيانها إلى أنها وجيش العدو قادا عمليات نقل لوجستية عابرة للقارات في أكبر جسر عسكري بتاريخ الكيان الغاصب. وبحسب الوزارة فقد نقل أكثر من 120 ألف طن من الذخائر ووسائل الحماية عبر نحو 1000 طائرة و150 سفينة في عمليات وصفتها صحافة العدو بأنها دليل على أن إسرائيل ليست وحدها في المعركة وأن الغرب يمدها بما يكفي لاستمرار الحرب. وأكدت وزارة الحرب أن هذه العمليات هي ثمرة تعاون مشترك مع الولايات المتحدة وألمانيا، حيث شكل الجسر الجوي والبحري عنصرا حاسما في الحفاظ على استمرارية عمل منظومة الأمن لدى العدو وتجديد المخزون لحالات الطوارئ وضمان استجابة سريعة ودقيقة لاحتياجات الوحدات القتالية في مختلف الساحات. هذا وقد كشفت صحيفة معرف الإسرائيلية أن كندا ما زالت ترسل معدات عسكرية للكيان رغم زعمها حظر تصدير الأسلحة إليه. ويشير مراقبون إلى أن الشحنة رقم 1000 ليست مجرد رقم، بل هي كناية عن بنية دعم غربي منظم لم ينقطع لاستكمال فصول جديدة من الحروب المتناسلة. في الولايات المتحدة المفارقة لافتة، فبينما يسوق ترامب وإدارته نفسيهما كوسطاء سلام، تكشف الأرقام أن واشنطن ليست أقل من شريك في المعركة. يأتي هذا بعد أسابيع مما كشفته جامعة براون الأمريكية من تقديم الولايات المتحدة أكثر من 21.7 مليار دولار كمساعدات عسكرية للعدو خلال عامين من الإبادة، وبالتزامن مع ضخ الأمير السعودي مئات المليارات من الدولارات في خزينة الشركات الأمريكية المصنعة للأسلحة والقنابل التي ترمى على غزة. وبينما يقف العرب والمسلمون في أحسن أحواله متفرجين، بل تكشف التقارير أنهم مدوا العدو بالعتاد وحاولوا كسر الحصار البحري اليمني المفروض على العدو، تبرز نماذج أوروبية رافضة للتواطؤ في الإبادة. فقد أفادت تقارير إيطالية بأن عمال ميناء جنوى أعاقوا سفينة بحر ينبع السعودية التي كانت تنقل معدات أمريكية مخصصة للعدو. كما أوقف عمال مرفأ بيرايوس في اليونان العام الماضي شحنة ذخيرة متجهة إلى الكيان. واعترض ميناء رافينا الإيطالي شاحنات متفجرات في سبتمبر. كل ذلك بينما يبقى بعض العرب والمسلمين أكثر حرصا على مصالح الغرب الاستعماري من خوفهم على حياة شعوب المنطقة، لتستمر العلاقات الأمنية والتجارية مع العدو دون حاجة لإعلان التطبيع المكلف سياسيا.
تحياتي لكم مستمعينا وسماعتنا أينما كنتم، وشكرا للزميلة فاطمة شاهين على هذا التقرير. نتابع معكم في برنامج فلسطين اليوم في القدس المحتلة، حيث أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تشديدات وقيود قوات الاحتلال في المدينة. هذا وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات الآلاف من المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، فيما منعت قوات الاحتلال العشرات من الشبان من الوصول إلى المسجد المبارك لأداء صلاة الجمعة، ما اضطرهم إلى أداء الصلاة في ساحة الغزلية أمام باب الأسباط. ونصبت القوات عشرات الحواجز الحديدية في محيط البلدة القديمة والأقصى، وأوقفت المصلين خلال توافدهم إلى المسجد ودققت في هوياتهم. وفي بلدة قلندية شمال القدس المحتلة مستمعين الكرام، يقف وليد حمد وسط منزله الذي يؤوي أكثر من 40 فردا من عائلته، وقد يكون هذا المشهد الأخير قبل أن يهدم. والاحتلال يسعى لتحويل المنطقة إلى مكب نفايات، وعلى مستوى البلدة يمتد المخطط ليطال 150 دونما من الأراضي الزراعية وسبعة مباني مهددة بالهدم تحت ذريعة تحويل الأراضي إلى ملكية دولة الاحتلال وأنشاء مجمع نفايات. رغم أن الأهالي يملكون وثائق تثبت حقهم في هذه الأراضي قبل قدوم الاحتلال إلى فلسطين. الزميل منذر ربايعة والتقرير التالي.
في بلدة كولنديا شمال القدس المحتلة يقف وليد حمد وسط منزله الذي يأوي أكثر من 40 فردا من عائلته، وقد يكون هذا المشهد الأخير قبل أن يهدم، فالاحتلال يسعى لتحويل المنطقة إلى مكب نفايات.
إيش ما بستوعب العقل، يجي أنت في ليلة ويوم تصفح لك بالشارع أنت ولادتك وندك تروح في الناس اللي قاعدين، وندك تروح بالأطفال، ما يعادل 40 شخص 40 نفر إحنا قاعدين في هذا البيت. فهذه الأرض مصادرينها في 72 مرك عليها ظهر من الزمن، ورجعوا جددوا المصادرة في 82، ورجعوا جددوا المصادرة في 24 وفي 25، فهم مش فكين عن المنطقة هذه.
وعلى مستوى البلدة يمتد المخطط ليطال 150 دونما من الأراضي الزراعية وسبعة مبان مهددة بالهدم تحت ذريعة تحويل الأراضي إلى ملكية دولة الاحتلال وإنشاء مجمع نفايات، رغم أن الأهالي يملكون وثائق تثبت حقهم في هذه الأراضي قبل قدوم الاحتلال إلى فلسطين.
خطة إسرائيل بعمل إنشاء أو إنشاء ما منشأة تدوير نفايات في هذه المنطقة راح يكون له ضرر بيئي بالإضافة إلى الخسارة من المصادرة الأراضي. إحنا عندنا تشاور مع مجموعة من المحامين من أجل إقامة قضايا أمام القضاء على أساس الضرر الحاصل على السكان من مصادرة الأراضي أولاً وحرمان البلد من جزء كبير من أراضيها.
المشهد في كولنديا لا ينفصل عما يحدث في الضفة الغربية، حيث تتسارع عمليات التوسع الاستيطاني بشكل غير مسبوق، طرق جديدة وبؤر استيطانية وتوسع لجدار الفصل العنصري تخلق تواصلا جغرافيا كاملا للمستوطنات على حساب الكرة الفلسطينية وإحكام الطوق على التجمعات السكنية.
من أمام جدار يلتهم الأرض مترا بعد متر تتجسد سياسة المصادرة والضم التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين. هنا في بلدة كولنديا تعزل الأراضي عن أصحابها وترسم الحدود بقوة الإسمنت لا بقوة القانون.
أشكر الزميل منذر ربيع على هذا التقرير. من القدس حبتنا إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية فجر اليوم السبت، تركزت في مدينة الخليل وطالت أكثر من 65 مواطنا بينهم النائب جمال الطيراوي. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 55 مواطنا من بيت أمر شمال الخليل، عرف منهم الشيخ بدر أبو عياش ونجله مالك، وإضافة إلى محمد منير الخليل ومحمد سامي صبارنة، محمد أحمد البابا، أحمد إبراهيم جميل العلامي. كما اعتقلت رئيس نقابة بلدية الخليل رامي الجنيدي والأسير المحرر محمود أبو داود من منزله في واد الهرية بالخليل. واقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد عمران الأطرش، واعتقلت الشاب حمزة الأطرش والأسيرين المحررين ياسر أبو تركي ومحمد حسين أبو حديد من مدينة الخليل. وفي نابلس اعتقل الاحتلال النائب جمال الطيراوي وأبنائه عقب مداهمة منزلهم خلال اقتحام شارع القدس شرق نابلس، والشاب أحمد الدواية عقب مداهمة منزله في حي التعاون. واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أنس نجل الأكاديمي والأسير المحرر مصطفى الشنار بعد اقتحام منزله في إسكان جامعة النجاح في حي المعاجين بنابلس. هذا وانسحبت قوات الاحتلال من بلدة قباطية جنوب جنين بعد اقتحام واسع وحملة اعتقالات طالت حذيفة زكارنا ومحمد زكارنا ولؤي حمامدة وعلاء حنايشة. وفي طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة الحطاب بعد مداهمة منزله في المدينة وكذلك تفتيشه. شكرا لطيب المتابعة أيها الكرام، وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى الملتقى في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ندعوكم الآن لمتابعة المحاضرة الإسلامية بعنوان معرفة فاطمة الزهراء سلام الله عليها من سنخ معرفة محمد صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام. يلقيها على مسامعكم الكريمة فضيلة الشيخ أحمد الدر العاملي، وقتا نافعا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى الأنام، محمد المصطفى وعلي المرتضى وآلهما الأطهار النجبا، واللعن الدائم على أعدائهم منكري حقهم